بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الحنوط للميت أي غير المحرم. والحنوط هو الطيب أو نوعا منه. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته أو قال إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقد تقدم الحديث والشاهد منه: ولا تحنطوه أي لا تطيبوه، إذ أن المحرم يحرم عليه الطيب في حال إحرامه فمات محرما. وأيضا قال: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، ثم ذكر العلة: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قوله: وكفنه في ثوبين، قد يفهم منه أي في ثوبين كفنين غير ثوبين، لكن جاء في بعض طرقه: وكفنوه في ثوبيه أي في إزاره وردائه، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد أي في ثوبيه. قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام، خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي. قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يكفن المحرم. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل الملقب بعارم السدوسي البصري قال: أخبرنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله ليشكري عن أبي بشر. من أبو بشر؟ عبد الله جعفر، دار جعفر بن أبي وحشية. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنه أن رجلا وقصته بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل عن عمرو هو ابن دينار وأيوب هو ابن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته أي بعيره، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقعصته فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. قوله: فأقعصته أي هشمته، يقال أقصع القملة إذا هشمها، وقيل هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. فأقعصته أو قصته أي وضعت رجلها على عنقه فمات من إثر ذلك. وقوله كيف يكفن المحرم أي أنه يكفن في ثوبه كما دل عليه الحديث. ومما ذكره ابن المنذر أن الكفن من رأس المال، من رأس مال الميت، لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أو لا أم لا. وفيه استحباب تكفين المحرم في ثيابه، في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفر في المخيط، هي الثياب المفصلة على الأعضاء. وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، أي هذا الحديث فيه التكفين في الثياب الملبوسة لأنه كان لابسا لثوبيه. وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، أي أن المحرم لا يغطي رأسه. وقال رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن عبيد الله وهو ابن عبيد الله العمري، عبيد الله بن عبد الله العمري، قال: حدثني نافع وهو مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه، وابنه اسمه عبد الله من فاضل الصحابة، وأبوه رئيس المنافقين في عهده، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: أي الله، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. قرأنا حديثين في الباب، الأول عن ابن عمر والثاني عن جابر. وفي حديث ابن عمر أن ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وهو عبد الله أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي أبوه عبد الله بن أبي فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. وذكروا أنه كان طويل القامة، وبعضهم ذكر أنه أعطى العباس قميصا عم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يكافئه، وقال بعضهم: بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وصلى عليه واستغفر لتطيبا لابنه عبد الله، لأنه من أفاضل الصحابة، ولأن صلاته صلى الله عليه وسلم عليه كان قبل النهي عن ذلك، وهكذا استغفاره له. قال: واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فقال: آذني أصلي عليه، أي علمني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، جذب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وفهم عمر هذا من قول الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فليس فيه أنه سبحانه وتعالى في هذه الآية نهاه عن الصلاة على المنافقين، وإنما خيره في الاستغفار لهم وبين له أن استغفاره وعدمه سواء فلن يغفر الله لهم. فقال: استغفر لهم، أي للمنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. خيره بين الاستغفار وعدمه، وجاء في بعض الطرق أنه قال: سأزيد على 70. وكيف الجمع بين هذا الحديث وما جاء في حديث جابر الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه ريقه وألبسه قميصه. قال الحافظ جمع بين الحديثين: وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، أي فأعطاه قميصه أي قبل أن يدفن، وفي حديث جابر ألبسه بعد أن دفن أخرجه. قال فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية أي وعد أن يعطيه القميص، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها، وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دلي في حفرته، وكأن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه، والله أعلم. وقيل أعطاه أحد قميصيه أولا ثم حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك. وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصا بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتي وألبسه قميصا، والواو لا ترتب، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه قبل النهي، قال في الحديث فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فبعد نزول الآية لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد من المنافقين. وهكذا أيضا لا يجوز الاستغفار لأحد من المنافقين أو الكافرين. ما كان للنبي لقول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.